بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 22 من شرح الظروف والتركيب للأستاذ الشيخ الملا يونس الأرقتيني رحمه الله تعالى، وما زلنا في الرسالة الثانية، رسالة التركيب، وما زلنا في البسملة، حيث أنهينا الكلام عن شطر منها وهي بسم الله، والآن نأتي إلى الرحمن الرحيم. قال: الرحمن اسم مفرد معرفة معرف بأل، وهنا خلاف عند النحاة، هل المعرف هو مجموع أل أم هو فقط اللام والهمزة في أل التعريف، أو الهمزة في أل زيدت للوصل؟ هذا فيه خلاف بين النحاة. أشار إلى هذا الخلاف مولانا الأرقطيني رحمه الله تعالى بقوله: معرفة باللام، يعني اللام فقط، عند سيبويه، أو الألف واللام، يعني مجموع أل عند الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى. هذان القولان قويان معتبران معتمدان عند جمهور النحاة. وهناك قول ثالث ضعيف يقول أنه المعرف هو الهمزة، أو الهمزة عند من؟ عند المبرد، وهذا قول ضعيف. أيا كان، بسم الله الرحمن، إذن الرحمن مجرور لفظا لا محلا ولا تقديرا بالكسر، مجرور وعلام جره الكسرة الظاهرة على آخره، ولو عبر بالكسرة لكان أولى وأفضل، لأنه الكسرة من ألقاب الإعراب، إعرابه على أنه صفة لله. إذن بسم الله الرحمن صفة للفظ الجلالة باعتبار أصله. ما معنى باعتبار أصله؟ هنا الرحمن له اعتباران. الاعتبار الأول في أصل الوضع كان وصفا يدل على الرحمة، ثم بعد ذلك صار اسما من أسماء الله تعالى. أسماء الله تعالى، قلنا اسم الله تعالى الله، الراجح فيه بأنه مرتجل وليس منقول، هذا أمر. ولذلك عندما قال المصنف أنه الأصل الإله، وحذفنا همزة إله وعوضنا عنها أل التعريف، قلت لكم هذا قول ضعيف عند المحققين، والراجح أنه لفظ الجلالة مرتجل وليس منقولا. طيب، باقي أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم، هذه منقولة في الغالب، يعني عندنا الآن مثلا الرحمن على وزن فعلان، في الأصل كانت صفة ووصفا لمن عنده صفة الرحمة، ثم بعد ذلك نقلت اسما لله سبحانه وتعالى. هذه أسماء الله تعالى ليست فقط صفات، هي أسماء، وكذلك الوصف الموجود فيها أيضا مقرر. لاحظوا هنا، عندما قال على أنه صفة لله باعتبار أصله، يعني باعتبار أصله قبل كونه علما، قبل نقله إلى العلمية، بهذا الاعتبار يصح أن يكون صفة للفظ الجلالة. أما إذا كان باعتبار علميته الآن أنه هو علم يطلق على الله تعالى، لأن أسماء الله تعالى كلها هي أعلام، فهذا لا يصح أن يكون صفة. أعطيكم الآن مثالا على ذلك. مثلا على سبيل المثال، إذا كان شخص هنا اسمه محمد، وهذا محمد له اسم ثاني يسمونه أيضا في البيت، بعد ما كبر محمد وفي شبابه وجدوا فيه همة عالية في العبادة فيسمونه العابد، جاء العابد وذهب العابد، بحيث أن هذا الشاب له اسمان، يسمى محمد اسم العلم الأصلي، ويسمى العابد لكثرة عبادته. تقول جاء محمد أو جاء العابد، المقابل يفهمك. طيب، هنا عندما تقول مررت بمحمد العابد، إذا أردت بالعابد، مررت بمحمد العابد، إذا أردت بالعابد أنه وصف العبادة الموجودة عند هذا الشاب محمد، فهذا يصلح أن يكون صفة. أما إذا أردت بالعابد الاسم الثاني لمحمد الذي يطلق عليه، فهذا لا يصح أن يكون صفة، لأنه اسم علم والأعلام لا تقع صفات. نفس هذه الفكرة موجودة هنا عندنا في البسملة. الرحمن إذا أخذناه باعتبار كونه صفة قبل العلمية من غير العلمية، فهذا يصح أن يكون صفة لله تعالى، ولذلك قال باعتبار أصله. والعامل في جر الصفة هو نفسه عامل الموصوف، العامل في جر الصفة عامل الموصوف. مررت بمحمد القائم، القائم مجرور، الذي جره هو حرف الجر، هو الذي عمل في الموصوف والصفة. طيب، والعامل في جر الصفة عامل الموصوف، هنا الكلام انتهى. الشق الثاني أو بكونه علما بالغلبة، يعني أو إذا أخذناه بكون علم بالغلبة، هذا علم بالغلبة يقابل اعتبار الأصل الذي هو الوصفية، فحينئذ إذا كان علم هو بدل من لفظ الجلالة، لا يصح أن يكون صفة لأنه علم بدل الكل من الكل باعتبار استعماله. والعامل في جر البدل هو نفسه عامل المبدل منه. بقي عندنا هذا المصطلح الجديد الذي أتانا الآن، وهو العلم بالغلبة. ما معنى العلم بالغلبة؟ العلم بالغلبة معناه مثلا أن يكون هناك شيء اشتهر بوصف من الأوصاف وتدخل عليه أل التعريف أو تجعله مضافا ويشتهر في ذلك. مثال على هذا في النحو، أشهر كتب النحو كثيرة، أشهر كتاب في النحو هو كتاب سيبويه، فلذلك عندما يقال مثلا وهذا موجود في الكتاب أو بعد مطالعة الكتاب، النحاة يقصدون بذلك كتاب سيبويه. وهكذا أيضا عند السادة الحنفية إذا قالوا مثلا الكتاب يقصدون به اللباب، وعند علماء التفسير إذا قيل هذا موجود في الكتاب يعني في كتاب الله تعالى، هذا علم بالغلبة. عندما نقول فلان ذهب إلى البيت، نقصد بذلك بيت الله تعالى الكعبة. بيت في الحقيقة كانت ماذا؟ كانت نكرة، لكن لكثرة الاستعمال البيت البيت، ذهب حاجا إلى البيت معتمرا إلى البيت، أصبح هذا اللفظ البيت يطلق على الكعبة المشرفة دون غيرها، هذا يسمى علم بالغلبة. الهامش هنا يقول قال العلامة التفتازاني رحمه الله تعالى معنى الغلبة أن يكون للاسم عموم فيعرض له، لاحظوا يكون له عموم مثل كلمة بيت يطلق على كل بيت، فيعرض له بحسب الاستعمال. عندما الناس تقول ذهبت إلى البيت حاجا، ذهبت إلى البيت معتمرا، يعرض له خصوص إما إلى حد التشخص فيصير علما مثلا النجم، أو لا فيصير وصفا غالبا مثلا الآلة، أو صفة غالبة كالرحمن. فهنا إما يصير علم مثل النجم، النجم مثلا عند الناس في وقت من الأوقات يطلق على نجم سهيل، أو لا يكون هكذا فيصير وصفا غالبا مثلا الآلة، عندما عندك آلة وتطلق عليها الآلة وتصبح علم على هذه الآلة، أو صفة غالبة مثل الرحمن، لأنه وجود الرحمة عند الله تعالى غالب على عباده. أيا كان من هذا القبيل، إذن العلم بالغلبة أن تكون عندنا نكرة، سواء كانت هذه النكرة هنا عندما قال إلى حد التشخص يقصد بذلك يعني يكون جامد، مثل بيت ومثل نجم كذلك، وكذلك أيضا كتاب، أو لا يكون شيء حد التشخص وإنما يكون وصفا مثل وصف الرحمن. آلة ربما هذه فيها شيء من المثال، ينبغي دائما أن يكون لتقريب الصورة، هذه ربما بالنسبة لنا فيها بعد فنترك هذا المثال، لكنه الأمر الآن أصبح واضحا عندنا فيما يتعلق بالباري تعالى الرحمن، وفيما يتعلق بشخص كما ذكرت لكم شاب محمد كثير العبادة، فأصبح يقال جاء العابد وذهب العابد، بحيث هذا صار علما ثانيا عليه. نعم، فحينئذ هو بدل من لفظ الجلالة بدل الكل من الكل باعتبار استعماله، والعامل في جر البدل هو نفسه عامل المبدل منه. إذن خلاصة هذا الكلام أنه الرحمن وكذلك الرحيم يجوز فيهما أولا أن يكون صفة باعتبار أصله أنه صفة وصف وليس علما بالغلبة، ثانيا يكون بدل كل من كل إذا نظرنا إلى كونه علما بالغلبة، وهذا الكلام أيضا يقال في هذا المثال البسيط الذي شرحته لحضراتكم، مررت بمحمد العابد إذا أردت صفة العبادة فيه يكون صفة، وإذا قلت مررت بمحمد الذي يسمى أيضا عند الناس بالعابد فهذا هنا يكون بدلا ولا يكون صفة. قلنا في هذا الكتاب تكثر الاستطرادات، وهي ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، وهنا ارتأى المؤلف رحمه الله تعالى أن يتكلم عن أقسام البدل، بما أنه قال إنه الرحمن يجوز فيه أن يكون بدلا إذا نظرنا إلى أنه علم بالغلبة، فأراد هنا أن يتكلم عن أقسام البدل. قال اعلم أن أقسام البدل أربعة: بدل الكل من الكل، وبدل البعض، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. هذه الأقسام الأربعة: بدل الكل من الكل ويسمى بدل الشيء من الشيء، البعض وبدل الاشتمال وبدل الغلط، ومر تفصيله في شرح الأجرومية. وهذا الأخير اللي هو بدل الغلط، هذه ملاحظة ما مرت علينا قبل الآن، لم يقع في كلام الله تعالى ولا في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا بدل الغلط لا يوجد في الكلام العربي الفصيح، ومن ثم قسم من النحاة لم يذكر بدل الغلط في أقسام البدل. الرحيم، أعيد الملاحظة مرة أخرى وأقول الترجمة للعناوين في هذا الكتاب الكريم المبارك ليست ترجمة دقيقة، فكان الجدير بمن أشرف على الطباعة عندما قال أقسام البدل إلى هنا انتهى الكلام، كان المفروض توضع هنا نقطة والرحيم يأتي راس سطر، بمعنى أنه الآن يريد أن يكمل وأن ينهي إعراب البسملة. طيب، أما أنه نقول أقسام البدل ونضع الرحيم من ضمن هذا العنوان، لا شك أنه هذا سيربك الطالب، وهذا ليس من الترتيب الوجيه. إذن نعود إلى البسملة مرة أخرى، أنهينا الآن أنواع البدل التي ذكرها المؤلف استطرادا. الرحيم اسم مفرد معرفة بأداة التعريف، أيضا نفس الكلام، إما أداة التعريف مجموع ال أو اللام فقط، أو على القول الضعيف الهمزة. مجرور لفظا بالكسر على أنه صفة ثانية لله جل جلاله، والعامل في جره أيضا كذلك لفظا عامل الموصوف، هذا ما مر معنا أنه العامل في الموصوف هو نفسه العامل في الصفة، إذن الآن هنا العامل في الموصوف هو المضاف اسمي، فهو العامل في لفظ الرحماني وهو العامل في لفظ الرحيمي. قال وفي كل منهما، ضمير مستتر. نعم، هذه الآن ملاحظة مهمة جدا، وهي إذا عدنا إلى مثالنا السابق مررت بمحمد العابدي وأردنا بها وصف العبادة، الإعراب الدقيق بعد أن نقول مررت فعل وفاعل بمحمد جار ومجرور، العابدي صفة لمحمد مجرور وعلامة جره الكسرة، وفيه ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه عابد هنا اسم فاعل، إذا كان ماذا؟ إذا كان صفة. أما إذا كان العابد علما بالغلبة فهنا لا يتحمل الضمير، لا يوجد فيه ضمير لأنه هو علم، والعمل لا، والعلم لا يعمل. وهكذا أيضا إذا قلت جاء رجل صالح، جاء فعل ماضي رجل فاعل وصالح صفة لرجل، بعد أن نقول صفة نحن نكتفي بقولنا صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة، لا، هذا غير صحيح، ينبغي علينا بعد ذلك أن نقول وفيها ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى رجل. يعني وكأنك قلت مثلا زيد جاء، كيف إنه جاء فيه ضمير مستتر فاعل، كذلك صالح أيضا فيه ضمير مستتر هو فاعل. هذا الكلام أيضا يقال في البسملة، عندما نعرب بسم الله الرحمن الرحيم فهنا الرحمن والرحيم فيهما ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى لفظ الجلالة، لكن بشرط، وهو أن يكون الرحمن الرحيم وصفا، يعني باعتبار أصله وليس باعتبار كونه علما بالغلبة. أما إذا كان علم بالغلبة فلا يوجد فيه ضمير، وإنما يكون بدل كل من كل. قال وفي كل منهما ضمير مستتر راجع إلى لفظ الجلالة. الله، لماذا؟ هسه الآن يعلل. قال لأن المشتق إذا وقع خبرا واحد، صفة اثنين، حالا ثلاثة، لا بد فيه من العائد. المشتق إذا كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة باسم الفاعل، إذا وقعت خبر لمبتدأ أو وقعت صفة أو وقعت حال، لا بد فيها من ماذا؟ من عائد، يعني من ضمير يعود إلى الموصوف أو إلى المبتدأ أو إلى ذي الحال، يعني صاحب الحال. إذا كان هذا المشتق اسم فاعل أو صفة مشبهة باسم الفاعل، فهنا الضمير يكون في محل رفع. وإذا كان هذا المشتق اسم مفعول فهنا ماذا يكون الضمير؟ الضمير يكون في محل رفع نائب فاعل، لأن اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول. فعندما تقول مثلا زيد مبارك، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مبارك خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مبارك هنا اسم مفعول من الفعل بارك يبارك، مباركة من باب قاتل يقاتل مقاتلة، اسم الفاعل مبارك، اسم المفعول مبارك. إذن ماذا نقول هنا؟ نقول وفي مبارك ضمير مستتر في محل رفع نائب فاعل يعود إلى زيد. ولو قلت زيد مبارك كان قلت فيه ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى زيد في محل رفع فاعل. إذن في اسم الفاعل والصفة المشبهة الضمير في محل رفع فاعل، وفي اسم المفعول الضمير في محل رفع نائب فاعل. والسبب لأن اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، واسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل يعملان عمل الفعل المبني للمعلوم. طيب، قال اعلم أنه يجوز. الآن نأتي إلى موضوع آخر، وهو قطع النعت عن المنعوت، وكذلك أيضا يعني قطع التابع عن المتبوع. هذا مر معنا أيضا في دروس سبقت عندما تقول مررت بزيد القائمي، يجوز أن تقول القائم على أنه مبتدأ، على أنه مبتدأ لخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف، القائمة على أنه مفعول به لفعل محذوف. هذه العملية تسمى القطع، قطع المتبوع عن ماذا؟ عن التابع. قال اعلم أنه يجوز أن يقطع النعت عن المنعوت. لماذا يقطع؟ لغرض كمال المدح أو الذم. تذكرون جيدا هذه ذكرتها لكم في الظروف عندما قال المؤلف للمدح، قلت لكم وقد يكون للذم أيضا. مثال ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قلنا الشيطان الرجيم يعني أذم الشيطان الرجيم، فبالتالي إذن هنا هذا هو كمال الذم. وكمال المدح كما في البسملة. ويخرج عن حكمه، لا شك أنه يخرج عن كونه ماذا؟ تابعا أو صفة، ويجعل إعرابه مخالفا لإعرابه وإن كان صفة بحسب المعنى. يعني لاحظوا من حيث المعنى، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم يعني أمدح الرحمن أمدح الرحيم. من حيث المعنى الرحمن والرحيم هي تبقى صفة لله من حيث المعنى، لكن من حيث الإعراب تكون مفعول به لفعل محذوف. وذلك إما بالرفع، وذلك يعني هذا القطع عندما قال واعلم أنه يجوز أن يقطع النعت عن المنعوت. كيف يقطع؟ صورة القطع وذلك إما بالرفع، يعني تقول الرحمن الرحيم في حالة كمال المدح، والشيطان الرجيم في حالة كمال الذم، على أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا. هو وعلى ما معنى هو خبر مبتدأ محذوف وجوبا. هو يعني هذا المبتدأ تقديره ماذا؟ تقديره هو. هذا معنى هو يعني هو أي ذلك المبتدأ المقدر هو لفظ هو. فهنا تقول بسم الله الرحمن يعني هو الرحمن، الرحيم يعني هو الرحيم. وذلك إما بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا. هو يعني هذا المبتدأ تقديره لفظ هو. وعلى هذا يجعل الرحيم خبرا ثانيا، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن نقول فيه خبر لمبتدأ محذوف، والرحيم يقال فيه خبر ثان. هذا مما لم نأخذه لحد الآن في كتب النحو التي مرت، أنه الخبر قد يتعدد. مثلا تقول زيد عالم صالح جميل، هذه كلها خبر أول، خبر ثاني، خبر ثالث. نحن أخذنا مبتدأ أول ومبتدأ ثاني وخبر للمبتدأ الثاني، والجملة في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، لكن هذا لم نأخذه لحد الآن. هذه الصورة أن يكون عندنا أكثر من خبر، والكل هو خبر لمبتدأ واحد. طيب، والمجموع من المبتدأ والخبر على هذا الإعراب جملة مستأنفة فلا محل لها من الإعراب. لماذا جملة مستأنفة؟ جملة مستأنفة لأنه أتى فيها كلام جديد لا علاقة له بما قبله من حيث التبعية الإعرابية. بسم الله هو الرحمن الرحيم، فإذا أصبح عندنا على هذا الإعراب بسم الله كما مر جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، الرحمن الرحيم جملة استئنافية يعني كلام جديد جملة مستأنفة أيضا لا محل لها من الإعراب. الجملة المستأنفة أحيانا تكون مقترنة بالواو وأحيانا بدون واو، فهنا جاءت من غير واو. إذن وذلك القطع إما بالرفع هذا أولا أو بالنصب، هذا رقم واحد هنا واثنان هنا، أو إيش؟ أو بالنصب، يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم على أنه مفعول به لفعل محذوف أعني. لاحظوا جمال الأسلوب عند المؤلف عندما قال هنا هو وقال هنا أعني. أعني الأولى هي فعل مضارع والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، وأعني الثانية هي الفعل المقدر، كأنه يريد أن يقول أو بالنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف أعني، أن هذا الفعل المحذوف هو الفعل أعني مثل ما قال هنا هو. والعامل في نصب المفعول به العامل المذكور، يعني عندما تقول مثلا ضربت زيدا العامل في زيدا هو الفعل ضرب، والعامل في نصب المفعول به العامل المذكور على الاختلاف، وهذا الفعل مع فاعله وحده أو مع جميع متعلقاته جملة مفسرة. مرحبا بالقائل عدلا، مرحبا بالصلاة أهلا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذن نتوقف هنا بإذن الله تعالى، وقد أذن المؤذن لصلاة المغرب، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.